السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعٍ إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صلِّ عليه صلاةً طيبةً مباركة، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة في مجلس من مجالس الذكر والخير وروضة من رياض الجنة، أسأل الله الذي جمعنا بها هنا في جنة الدنيا أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، ووالدينا وأزواجنا ومن نحب، إنه سبحانه جواد بر رؤوف رحيم. أيها الأحبة الكرام، يسير المرء في هذه الدنيا على قدر الله جل وعلا، فكل شيء مكتوب، لا يمكن أن يحدث حدث أيا كان حجمه إلا وهو مقدر ومكتوب عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن جملة ما قدره الله تبارك وتعالى على عبده المرض، والمرض لا يكاد يسلم منه أحد، هذا أمر منتشر وشائع بين البشر جميعا، وهو نوع من البلاء ولا شك. والله جل وعلا له سنة في البلاء، أنه لا بد أن يبتلى الإنسان ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء يتميز به المؤمن من غير المؤمن، لأن وقت الشدائد هو وقت الإيمان الحقيقي، أما وقت الرخاء فكل يقول أنا مؤمن، أنا صالح، أنا تقي، لكن إذا جاءت المحكات وجاءت الشدائد تمايز الناس وتباينوا، وظهر من كان مؤمنا حقا ممن كان يدعي الإيمان والصلاح والهدى. فالمرض إذن أيها الأحبة هو نوع من أنواع البلاء لا بد أن يصاب به العبد. هناك قضايا وإشارات وتلميحات سريعة حول هذا الموضوع ينبغي لنا أن نستحضرها. أولا، كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، وبهذا يتبين خطأ من يقول إن المرض الفلاني ليس له علاج، هذا غير صحيح، هذا يخالف النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من داء إلا وجعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. لكن ممكن أن نقول إن المرض الفلاني لا يعرف له دواء، هذا صحيح، أما أن نقول إنه ليس له علاج فهذا كلام ليس بصواب. والتداوي في الإسلام مشروع، والله عز وجل قد شرعه في حدود معينة، أن لا يتجاوز الإنسان بالدواء الدائرة الشرعية، الخطوط التي وضعت له. لأن بعض الناس اليوم يقول لك: يا أخي أنا مبتلى، أنا أصبت بالضر والشدة، فطبيعيا أرتكب ما أي طريق وأفعل أي شيء لأنني أنا أعاني من مرض شديد. نقول: لا، كتب الله عليك هذا البلاء، اصبر واحتسب، ابحث عن الدواء حسنا، لكن لا يكن في شيء محرم، فإن الله لم يجعل علاج هذه الأمة فيما حرم عليها. قال الله عز وجل مبينا أن القرآن الكريم سبب للشفاء، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذه الآية الكريمة تنبئك أن القرآن شفاء لكل مرض، كل مرض، حتى الأمراض العضوية. لأن بعض الناس يحصر الاستشفاء بالقرآن والرقية الشرعية في باب الأمراض النفسية مثلا، أو الجن، تلبس، أو العين، أو السحر ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. الآية لم تنص على هذا، الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني لكل مرض. لذلك لو إنسان أصيب بأي مرض عضوي فلا بأس أن يقرأ عليه القرآن الكريم. من الأشياء التي شرعها الشرع أو رخص فيها في العلاج العسل، وقد نص الله عز وجل عليه في القرآن الكريم، فقال عز وجل عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب فسقاه فلم يبرأ، فرجع فقال: يا رسول الله سقيته يعني فلم يشفى. قال: اسقه عسلا في المرة الثانية. فذهب فسقاه ورجع فلم يشفى. فقال في الثالثة: اسقه عسلا. فذهب فسقاه في الثالثة فلم يشفى. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه في الرابعة فشفي. وفي هذا والله أعلم دلالة على أنك حين تأخذ العلاج الشرعي، سواء كان عسل أو رقية شرعية أو غير ذلك من الأشياء المنصوص عليها في القرآن والسنة، تأخذها بيقين لا بتجريب كما يفعل كثيرون اليوم، يقول نجرب إن نفعت أو ما ضرت. لا، هذا ليس شأن المؤمن. المؤمن يأخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مأخذ اليقين والجزم بصحته. ولهذا بعض الناس قد يشفى من العسل وبعضهم قد لا يشفى، ولعل من الأسباب والله أعلم، أقول من الأسباب وليس كل الأسباب، ما ذكرته لكم من ضعف اليقين عند ذلك الذي أخذ العسل. ما هي حكم المرض؟ لماذا شرع الله المرض؟ لماذا ابتلى الله العبد بهذه الأمراض والأسقام؟ لا يمكن أن يقدر الله شيئا ويكتبه إلا وفيه خير للإنسان، فيه أسرار وحكم. فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، ولا يمكن أن يقدر شيئا وليس له قيمة ولا فائدة. فما هي الفوائد من المرض؟ نحن من الجدير بنا حقيقة أيها الإخوة أن نستحضر هذا الموضوع كثيرا، لأن كما قلت ما منا من أحد إلا ويبتلى بهذا المرض، لكن كثيرون تفوت عليهم هذه الفرصة فلا يستثمرونها حق الاستثمار، لأنهم لا يعرفون الأسرار والحكم التي تكون من هذه الأمراض وهذه الأسقام. منها وبل من أعظمها استخراج عبودية الصبر، وهذا من أعظم وأكبر أسرار الابتلاء. الصبر عاقبته الجنة. الصبر إذا تخلق به المؤمن فهذا يعني أنه سيواجه العبادة بقلب منشرح، هذا يعني أنه سيواجه أو يبتعد عن المعصية لأن عنده رصيد من الصبر، هذا يعني أنه سيصبر وسيواجه الآلام والمصائب والشدائد والكروب لأنه متذرع بخلق الصبر. لا يخرج هذا الخلق إلا في أوقات الشدائد، فالنفس تتعود، إذا ابتلي الإنسان مرة بعد مرة تعودت النفس على هذا البلاء فصبر الإنسان فظفر بهذا الخلق. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول بعض السلف، يقول: لولا حوادث الأيام يعني الشدائد لما عرف صبر الكرام وجزع اللئام. ومن فوائد المرض وحكمه تكفير الخطايا والذنوب. ومن منا أيها الأحبة لم يذنب؟ من؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وستره. الجميع مذنب ومقصر في طاعة الله عز وجل، تأتي هذه الأمراض وهذه الأسقام فتغسل ذنوبك وخطاياك. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند الطبراني وصححه الألباني من حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: ما اختلج عرق، يعني في الإنسان مقصود المرض، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله أكثر. وتعجيل العقوبة بالمرض أهون من ادخارها له يوم القيامة. يعني إذا قلنا إن المرض قد، ولا أقول دائما، أقول المرض قد يكون عقوبة للإنسان على ظلمه لنفسه، على تقصيره، على فعله لأمر لا يريده الله، فيعاقبه الله بالمرض ليكفر خطاياه. أيهما أهون، أن ينال العبد عقوبة الدنيا أو تدخر له يوم القيامة؟ لا مقارنة. إذن معنى ذلك أن المرض خير له حتى ولو كان عقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب، والمقصود التعب، ولا وصب أي المرض، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. إذن حتى الأشياء اليسيرة تكفر الخطايا. وفي هذا الحديث فائدة، أن حتى الأمراض النفسية أو الهموم اللي أحيانا تصيب الواحد منا، أحيانا يحس بضيق في صدره، يحس بهم، ربما لا يكون له سبب أحيانا، إذا استشعرت الأجر أجرت حتى على هذا الهم، حتى على هذا الحزن الذي لا يكاد يسلم منه أحد. روى الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فوجدها مريضة، فقال: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بل ثبت في المسند من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الله عز وجل لما أنزل هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، شقت على المسلمين مشقة شديدة. فجاء الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من منا ينجو؟ أكل شيء عملناه نجزى به، أي نعاقب؟ إذن معناها كلنا سنعاقب. أكل شيء يا رسول الله عملناه جزينا به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك ما تجزون به. هذا من فضل الله عز وجل، إن الله جعل جزاء المؤمن وعقوبته بهذه الأحزان والأمراض التي تمر عليه، هذه عقوبته حتى يلقى الله يوم القيامة وهو نقي من ذنوب الخطايا، فيقاد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أبي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء رجل يسأله، قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ ما جزاؤنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفارات. قال أبي بن كعب: وإن قلت يا رسول الله، حتى لو كانت يسيرة هذه الأمراض؟ قال: وإن شوكة فما فوقها، يعني وإن كانت شوكة حتى فما فوقها، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. فماذا كان من أبي رضي الله عنه؟ دعا على نفسه ألا يفارقه الوعك المرض حتى يموت، على ألا يشغله عن الحج والصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله. وفي رواية أنه قال: اللهم إني أسألك حمى لا تقعدني عن الصلاة والجهاد في سبيل الله، حمى لك أن تكون خفيفة. فأصابه الله بالحمى حتى أن كل من سلم عليه ووضع يده على جلده وجد حرارة الحمى. وفي بعض الروايات أنه رضي الله عنه انقلب شعر جسده كله إلى أبيض من شدة المرض. طبعا هذا الفعل من أبي رضي الله عنه وإن كان مقصده حسنا، إلا أنه ليس بصحيح، ولا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله البلاء حتى ولو كان هناك أجور. يقول عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. ويقول مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أحد الصحابة كان مريضا، فعاده فوجده مثل الفرخ صغير، تضاءل جسمه بشكل عجيب، وهذا يدل أنه ابتلي بمرض عظيم وداء قاسي حتى أصبح بهذا المظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حاله فقال: لعلك قلت شيئا، هل دعوت بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله، إني قلت: اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. لاحظ أن هذا الصحابي رضي الله عنه دعا بهذه الدعوة. لماذا؟ لأنه خائف من عذاب الله، يقول: يا رب إن كان ولا بد من العذاب فليكن في الدنيا ولا يكن في الآخرة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله، لا تطيق، بل قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن لا تسأل ربك البلاء، لأنك قد تبتلى فلا تصبر. قد يبتليك الله فتجزع وتسخط، فيكون هذا البلاء مضاعف عليك في العقوبة وفي نزوله عليك، فلم تكن قد استفدت من ذلك شيئا. من حكم المرض أيضا تحصيل الحسنات ورفعة الدرجات. جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب مرة بوجع فجعل يشتكي، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا اشتكى من المرض يعني يتألم، يقول مثلا: يؤلمني ظهري، رأسي، أن هذا ليس فيه حرج، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه. فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، يعني تقول لا عاتبته، لو أحد فعل هذا كان تعاتبه. كأنها رضي الله عنها تظن أن التشكي بأن يخبر الإنسان عن ألمه أنه ينافي الصبر، فكيف تفعل هذا يا رسول الله؟ قالت: لو وجد أو لو فعل هذا، لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البلاء يصيب الصالحين قبل غيره، سبحان الله، وهذا شيء عجب. أحب الناس إلى الله أكثرهم ابتلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه شدة شدد عليه في البلاء، وإن كان فيه ضعف خفف عليه في البلاء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله قد ابتلوا في ذات الله، قال: وإن كان أحدهم، لاحظ وهو نبي الله، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله. سبحان الله، يبتلى نبي بالقمل حتى يقتله هذا القمل. لماذا كل هذا؟ لأنهم أحباب الله. فيا سبحان الله، أي حكمة لله عز وجل عظيمة وبالغة حين يبتلي أولئك الصالحين وهم أحبابه، وما ذاك إلا ليزيد رفعتهم عنده جل وعلا. لهذا لما دخل أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده ملتحفا بدثار أو بلحاف، ووجد الحرارة تنبعث من جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت اللحاف، يعني لما وضع يده على اللحاف وجد اللحاف حار، فكيف بالجسد؟ فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: إي والذي نفسي بيده، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطايا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ابتلي فصبر كان ذلك سبيلا لدخوله الجنة. ابن عباس رضي الله عنه يقول لعطاء أحد تلاميذه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. قال: تلك المرأة السوداء قد ابتليت بالصرع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، فادعو الله لي أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت لك فشفاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، لأن هذا ما تحتمل. سبحان الله، انظر إلى الستر والعفاف. مع أن هذه المرأة معذورة، تتكشف رغما عنها، يصيبها المس فتسقط وتتكشف، ليس عليها لوم، لكن هذا لا تحتمله. قالت: أدعو الله أن لا أتكشف ولا يظهر شيء من جسدي، أما المرض فسأصبر عليه رغبة في جنة الله تبارك وتعالى. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به، فقال له عليه الصلاة والسلام: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري، يقصد الحمى، هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. يعني لا يعذب في نار جهنم، ناره هذه الحمى التي تصيب. ومن حكم المرض وأسراره أن الله عز وجل يرد العبد إليه عند نزول هذا المرض، وهذا أمر مشاهد. الإنسان يا إخواني إذا أصيب أو جاءته النعمة والبطر ينسى. كلا إن الإنسان ليطغى، متى أن رآه استغنى، إذا استغنى صار عنده مال نسي كثيرا، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، إذا ابتلي بالمرض رجع إلى ربه وانكسر. إذن في هذا خير وفي هذا منفعة له. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول يزيد بن ميسرة: إن العبد ليمرض وما له عند الله عمل خير، فيذكره الله بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينيه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن يبعثه مطهرا، أو يقبضه إن قبضه مطهرا. يعني يخرج منه دمعة لما يتذكر ذنوبه ومعاصيه، والآن في حال انكسار وضعف، تخرج هذه الدمعة من خشية الله، فتكون هذه الدمعة سببا لغفران ذنوبه وتطهيره من جميع الخطايا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله. وعلى كل حال، فالمرض كما قلت خير للإنسان، لا شك أن العافية خير أيضا، لكن أنت تسير وفق قدر الله عز وجل. فإن أصابك البلاء فاصبر واحتسب، واعلم أنها خير لك، وربما صحت الأجسام بالعلل كما يقول المتنبي، ربما صحت الأجسام بالعلل. يعني أن الإنسان حتى وإن كان هذا أمرا حسيا، الإنسان أحيانا بعد المرض يعود أنشط مما كان حسيا، فكذلك إيمانه يزداد بعد المرض ويقينه بربه عز وجل أكثر مما كان قبل نزول المرض عليه. وعلى كل حال، وأخيرا، فإن البلاء ونزوله على العبد علامة خير وليس علامة شر، بل العكس صحيح. فإن الإنسان إذا لم يبتلى فربما أن تكون تلك علامة سوء. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخاف أحدهم إذا جلس فترة ما ابتلي بمرض. حتى حدثني أحد الإخوة عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه زار أحد أصدقائه مريض في المستشفى، يقول وأنا كنت حاضرا، يقول هذا الرجل قال: فزار الشيخ صاحبه، وهو قريب لصاحبنا هذا، قال: فجلس الشيخ عبد العزيز رحمه الله يبكي ويقول: يا شيخ، خاطب صاحبه، يقول: يا شيخ عبد الله، تصدق من سنتين كاملتين ما أصبت بمرض، حتى اللوز ما أصابته من سنتين كاملة، ويبكي الشيخ. سبحان الله، يخاف رحمه الله، وهو الإمام الورع التقي الزاهد العابد، يخاف أنه ما أصيب بالمرض أن هذا ابتلاء من الله له، لأن الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا هذا، هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم، يعني الحمى. قال: ما رأيت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق ينبض في الرأس. قال: ما رأيت هذا قط، ما أصبت لا بصداع ولا حمى ولا غيره. فولى هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. نسأل الله العافية والسلام. إذن المؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كخامة الزرع، مثل البرسيم تكفئها الريح يمين وشمال، يعني بالبلاء. أما المنافق والفاجر فإنه كالأرزة، والأرزة هي شجرة الصنوبر، صماء معتدلة، حتى إذا شاء الله أن يقصمها قصمها. فالبلاء خير للمؤمن، يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن صابه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ما سلف من الذنوب والخطايا، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.